أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الحلقة واللقاء السابق تحدثت عن الدكتور محمد عبد الله دراز بشكل مختصر، ثم حاولنا أن نطلع بعض الشيء على بعض خصائص عمله في موضوع الأديان وفلسفة الدين، ثم بعد ذلك حاولنا أن نتحدث عن تعريفه للدين وكيف حاول أن ينتقد التعريف الأخرى ثم ينتج لنفسه تعريفا مستقلا. بمقدار ما يسمح به الوقت في هذه الحلقة الثانية والأخيرة في هذا الموضوع، سوف أتكلم عن بعض الطروحات الأخرى التي قدمها دراز في هذا الأمر، وأبتدئها بالحديث عن موضوع شبكة العلاقة بين الدين والفلسفة والأخلاق، وهو موضوع شائك ويعد من قضايا فلسفة الدين، وقد تعرض له دراز بشكل مختصر نسبيا مقارنة بالموضوعات الأخرى التي عالجها في كتابه، لكنه حقيقة أضاء على نقاط في غاية الأهمية على الأقل في لحظته الزمنية. النقطة الأولى هنا، فعلا لم أكن أتوقع في سياق ديني ومن شخصية دينية أن يفصل الدكتور دراز بين الدين والأخلاق. هو يقرر منذ البداية أن الدين شيء والأخلاق شيء آخر، وهذا في الحقيقة طبعا تمييز جريء من شخصية دينية أيضا، ولكنه في الوقت عينه أيضا يكشف لنا عن مستوى عالي من الدقة. في الحقيقة دراز يرى أن الأخلاق في صورتها النظرية مطابقة للدين في صورته النظرية، لأن الدين عنده يتجوهر بمعرفة الحق الأعلى بتوقير الله، والأخلاق تتجوهر بالنزوع للخير وضبط النفس. إذن لا يوجد أي تطابق بين الأخلاق وبين الدين من وجهة نظري. الدين علاقته بالحق الأعلى سبحانه وتعالى، بينما الأخلاق علاقتها بالنزوع إلى الخير وضبط النفس. مفهوميا الأخلاق شيء مختلف عن الدين، إذن نحن أمام ما يشبه الفضيلة النظرية والفضيلة العملية في الحقيقة. هذا التمييز الذي يضعه دراز، يعني نفيه التطابق ما بين الدين والأخلاق نظريا، هذا لا يمنعه من أن يقوم بالتنظير للصيغة الأكمل للنظام الأخلاقي على المستوى العملي. عندما يقوم دراز برسم الصيغة الأكمل للنظام الأخلاقي على المستوى العملي، هنا نلاحظ أنه يقوم بشيء من التقارب، بشيء من التواشج بين الدين والأخلاق. هو يرى أن النظام الأخلاقي الأكمل هو ذاك الذي يرسم طريق المعاملة بين البشر، ويرسم طريق المعاملة مع الله. فحصر النظام الأخلاقي بالمعاملة بين البشر هو خلل من وجهة نظر دراز. علينا أن نوسع المنظومة الأخلاقية على المستوى العملي، فنقول الأخلاق هي عبارة عن طريق المعاملة وضبط النفس وحسن السلوك مع البشر ومع الله. وبهذا يصبح الدين من وجهة نظره على صلة وثيقة بالبرنامج الأخلاقي، تصبح الفضائل الأخلاقية أيضا عنده نوع من الطاعة لله، نوع من الطاعة الدينية. بعملية الدمج هذه بين الدين والأخلاق عبر توسعة الأخلاق عمليا ميدانيا، تصبح علاقة الناس فيما بينهم جزء من علاقتهم مع الله أيضا، إضافة إلى علاقتهم المباشرة مع الله من وجهة نظر دراز. لماذا؟ لأن الخير للناس دينيا هو عبادة، الخير للناس دينيا هو طاعة، وهذا يرفع مستوى قدسية التعامل الأخلاقي مع الناس، وهذا يستحق التوقف عنه. يصبح التعامل الأخلاقي مع الناس ليس حسنا بذاته، بل يمتلك قدسية أعلى ترتبط بالله سبحانه وتعالى من وجهة نظره. دراز في الحقيقة من خلال يعني رغبته بالتواشج ما بين الدين والأخلاق، يريد بذلك تحقيق قمة العلاقة بينهما. يعني لا يريد، صحيح نظريا وأوليا هما مفصولان، لكن ميدانيا وعمليا ينبغي أن لا يكون هناك فصل بينهما من وجهة نظره. رغم هذا التداخل الذي يقوم به دراز، لكنه يحقق إذا تأملناه جيداً التفوق الديني على الأخلاق، بل احتواء الدين للأخلاق من وجهة نظري. وهو يعيد التأكيد على هذه المقولة عندما يرى أن الدين يظل يحتوي شيئاً يتعالى عن الأخلاق اللي هو فكرة الإله. إذن لاحظوا في البداية دراز قال لنا بأن الدين نظريا منفصل عن الأخلاق، الدين مرتبط بالحق الأعلى والأخلاق مرتبطة بالنزوع للخير وضبط النفس. عمليا اعتبر أن السلوك الأخلاقي عندما نريد أن نمارسه عمليا علينا أن نوسع إطاره من إطار المعاملة بين البشر فقط إلى إطار المعاملة بين البشر وبين الله أيضا. ثم يخطو خطوته الثالثة ليرى أن المعاملة بين البشر عندما يأتي الدين يخلع عليها صفة قدسية، لأن المعاملة بين البشر تصبح جزءاً من المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. عندما يصل إلى هذه النتيجة هو في الحقيقة ماذا فعل؟ جعل كل القيم الأخلاقية محتوات داخل القيم الدينية، لأن فكرة الله سبحانه وتعالى بإقحامها في هذا الموضوع هيمنت على العلاقة حتى بين أبناء بين البشر على أية حال. هذا تصور دراز فيما يتعلق بالعلاقة بين الدين والأخلاق، إذن بداية منفصلة ثم تواشج ثم رغبة في هيمنة الدين على الأخلاق من وجهة نظري. أما ما هي علاقة الدين بالفلسفة من وجهة نظر دراز؟ الموضوع بين الفلسفة والدين من وجهة نظره واحد، كلاهما يعالج قضية واحدة اللي هي عبارة عن الإجابة عن الأسئلة الكبرى في الوجود، إجابة عن المعالم الكبرى في السعادة الإنسانية. لكن كونهما يشتغلان على موضوع واحد لا يعني أنهما ينتجان رؤية واحدة من وجهة نظري. تارة تاريخيا كانت تتقارب الرؤى بين الفلسفة والدين، ومرة أخرى تاريخيا كانت تبتعد الرؤى عن بعضها بين الفلسفة والدين، كما في المذاهب المادية وحتى بعض المذاهب الفلسفية الروحية أيضا. نقطة الارتكاز في اختلاف المسارات بين بعض المدارس الفلسفية والدين تكمن عند دراز في موضوع بداية الخلق من جهة، وتكمن عنده أيضا في تحليل الربوبية وصلة الله بالعالم من جهة أخرى. دعونا نبدأ في رفض دراز لتحليل الفارابي للتمييز بين الفلسفة والدين. فارابي عندما أراد أن يميز بين الفلسفة والدين ميز على أساس طرائق الاستدلال. قال الفلسفة تتبع البرهان في حين الدين يتبع الإقناع والتمثيل. وفقا لطرائق الاستدلال صار هناك تمايز بين الدين وبين الفلسفة من وجهة نظر الفارابي، وهذا تماما طبعا ما يرفضه دراز ويقف مع ابن رشد فيه في الحقيقة، لأنه يعتقد أن الدين لم يكن ليستخدم فقط الطرق الإقناعية، يعتقد بأن الدين تنوع في استخدامه الطرق الاستدلالية، استخدم الطرق الاستدلالية البرهانية، استخدم الطرق الإقناعية، الطرق البيانية إلى غيرها. والسبب في كون الدين تنوع في طرائق الاستدلال عندما عرض أفكاره هو أن البشر من وجهة نظر دراز أن البشر متنوعين في عقولهم، متنوعين في أمزجتهم الذهنية، متنوعين في طرائق قبولهم لأفكار معينة. من هنا تجد الأساليب الخطابية موجودة في الدين، تجد الأساليب الإقناعية موجودة في الدين، تجد الأساليب الجدلية موجودة في الدين، تجد الأساليب البرهانية أيضا، كلها مجتمعة في النص الديني. السبب تنوع المخاطب في المستوى والأمزجة، تنوع طرائق الاستدلال وتقريب الأفكار سببه تنوع المخاطب. إذن يضع دراز نفسه مع ابن رشد ضد الفارابي في أن التمييز بين الدين والفلسفة مبني على طرائق الاستدلال، ويؤكد على أن الدين لا يتميز عن الفلسفة في طرائق الاستدلال بل يستوعبها، يعني هو يأخذ طرائق الاستدلال الفلسفي ويستخدم طرائق أخرى أيضا. أكثر من ذلك دراز يحاول أن يحمل على الفلسفة من زاوية محددة، يعني ينتقد الفلاسفة. أرجو هنا نتوقف قليلا عندما يقول هذا الرجل. هو يقول هذه دعوة البرهانية التي يقدمها الفلاسفة من مدارسهم المختلفة في العالم هو ادعاء غير دقيق. نحن لا نقول هم لم يستخدموا البرهان، هم استخدموا البرهان بالتأكيد في مواضع كثيرة، لكن هذا الشعار الفخم الذي يقدموه لأنفسهم على أنهم هم يستخدمون الطرائق البرهانية هو غير دقيق. من وجهة نظر دراز كثير من الفلسفات ليس فلسفة أو وجهة نظر هنا أو هناك، كثير من الفلسفات أصلا لم تقم إلا على روعة الخيال، براعة البيان والتصوير، ليس هناك برهان، تصوير للمشهد، والتصوير منسجم جميل متناسق يجذب القوة المخيلة عند الإنسان فتقتنع به كثير من الناس، دون أن يكون خلف هذه الصورة الجميلة للوجود براهين فلسفية منطقية قاطعة. طبعا هذه الالتفاتة ليست بسيطة، بالتقدير تنم عن خبرة ليست عادية عنده في المساهمات الفلسفية. بالفعل كثيرا ما نجد كثير من القراءات الفلسفية هي ليست سوى تصوير، أشبه أنا سميتها في بعض مقالاتي، سميتها بالشخص بيده ريشة ويرسم العالم، يرسم الوجود، يضع ريشة فقط للرسم الرائع دون أن يقدم براهين بالمعنى الدقيق لكلمة برهان، خاصة إذا ذهبنا نحو نزعات صوفية أو إذا ذهبنا نحو بعض أشكال المدارس الفلسفة الغربية في بعض الحقب الزمنية على الأقل. إذا من جهة دراز لا يقبل أن تكون الفلسفة أرقى من الدين من خلال التمييز الفارابي أن الفلسفة تستخدم البراهين والدين يستخدم الخطابة والإقناع والجدل، بل يحاول أن يجعل الدين يستوعب طرائق الاستدلال الفلسفية، ومن جهة يحمل على الفلسفة أن ادعاءها أنها برهانية وبالتالي تتعالى بنفسها عن الأديان هو أيضا ادعاء يحتاج إلى إعادة النظر فيه وليس على إطلاقه. طيب درس من الانتقال من المشهد الإسلامي في التمييز بين الدين والفلسفة مع الفارابي ينتقل بنا أيضا إلى المشهد الغربي والحديث، ويقدم جملة من الآراء التي تصب في نهاية المطاف في شيء من التعريض بالدين، يعني الآراء الفلسفية أو الآراء الفكرية الغربية في التعامل ما بين الفلسفة والدين هو يعتبرها أنها تعرض بالدين. مثلا على سبيل المثال الفكرة التي تقول بأن الدين هو فلسفة الشعوب والجماهير فيما الفلسفة هي ديانة الأفذاذ والمفكرين، وهذا هو السبب أن الفلسفة فيها حرية وتطور متواصل بينما الدين ليس فيه شيء من ذلك، لأن الدين هو الشعوب اللي بطبيعتها يعني ليست تلك النخب. إذن الدين فلسفة الشعوب والفلسفة ديانة العباقرة، هذا شيء لا يقبل به دراز إطلاقا، ويعتبر أن هذه التعاريف أو هذه المقولات لما أطلقت بشكل كلي هذه منسجمة مع التراث المسيحي والمخاضات التي يعني صاحبت وأعقبت ولادة الفكر الحداثي في 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 أوروبا، بل ويقول هذا غير مقبول، ليس صحيحا هذا الكلام، ليس هناك من دليل على شيء من هذا القبيل، بل أكثر يذهب دراس في هذا الموضوع يقول من قال أن الفلسفة فقط في طور النمو والأديان ليست في طور النمو؟ أنت لما جعلت الفلسفة ديانة الأفذاذ وجعلت الدين هو فلسفة الشعوب رتبت على ذلك نتيجة أن الفلسفة دائما في حال تطور بينما الأديان ليست في حال تطور، هي راكدة. دراسنا يقول لا، من قال أن الأديان راكدة؟ هي أيضا في حال تطور دائم، لستم فقط أنتم الفلاسفة في حال تطور دائم، الأديان أيضا في حال تطور. الدليل من وجهة نظري تاريخ الأديان، تاريخ الأديان يؤكد أنها عبر التاريخ كانت دائما في حالة تجديد، في حالة إبداع نسخ جديدة، في حالة إجراء تغييرات بسيطة أو عميقة في الطقوس، في العادات، في القوانين. إذن قراءة الأديان في لحظتها الحاضرة مقارنة ذلك بتاريخ الفلسفة يعطينا أن الأديان والفلسفة أيضا كانت دائما في حال من التطور وتقديم نسخ جديدة ويعني أشكال جديدة لها. فلا يقبل عندما يأتي إلى تحليل الفرق ما بين الفلسفة والدين من وجهة نظر بعض المفكرين الغربيين التي تريد أن تجعل الفلسفة في إطار النخب وتريد أن تجعل الدين في إطار الشعوب، لا يقبل بذلك، بل يرى أن الفلسفة والدين كلاهما في حال تطور وعملية الفرز هذه غير دقيقة. طيب إذا كان لا يقبل دراز بتمييز الفارابي وأمثاله على المشهد الإسلامي، ولا يقبل أيضا بالتمييز ببعض المفكرين الغربيين الذين ميزوا على الطريقة التي أشرنا إليها، ما هو التمييز الحقيقي الذي يقف بين الدين والفلسفة من وجهة نظري؟ يعني بماذا أستطيع إذا كان الاثنان يشتغلان على موضوع واحد، كيف أستطيع أن أميز بينهما؟ هنا يستخدم دراز فكرة جديدة، يقول سأنطلق في تحليل الفرق بين الفلسفة والدين من مفهوم سلطة الدين. يقول الدين فرقه عن الفلسفة في السلطة التي يملكها على الأفراد وفي السلطة التي يملكها على الجماعات. من وجهة نظره يقول الأديان في هويتها الذاتية لا تنطلق من الفرد والقهر، بل يرى أن الأديان، بعض الأديان وهو يمثل بالإسلام والمسيحية، انطلقت من الحرية التامة في اختيار الدين. لكن هو لا يعني بالسلطة السلطة الدنيوية القهرية، ويعني بالسلطة السلطة النفسية الروحية التي تملكها الأديان ولا تملكها الفلسفة. فيقول الدين له سلطان عميق، وبه يتميز عن الفلسفة. الفلسفة ولا في يوم من الأيام تركت أثرا عميقا على قلوب الفلاسفة أو المفكرين أو فضلا عن الشعوب، ما لم تتحول إلى دينها. أرجو الانتباه، ما لم تتحول إلى دين. الأديان كان لها سلطة نفسية. فمن وجهة نظره الدين له سلطة إيمانية، سلطة روحية، علاقة الأفراد به علاقة إيمانية، بينما الفلسفة تفتقد مع الأسف من وجهة نظره سلطة من هذا النوع. لأن علاقة الفلاسفة بالفلسفة علاقة معرفة، ليست علاقة إيمان، علاقة عقل، ليست علاقة قلب ووجدان وشعور. علاقة الدين بالقلب والوجدان والشعور هذه العلاقة الإضافية، يعني الدين يتسع في سلطته على الإنسان، من سلطته على عقله إلى سلطته على نفسه وروحه. هذه السلطة تتملك الفرد تملكا تاما، تشعل فيه جذوة الإيمان، يظل حيا نابضا، بينما الفلسفة معرفة جامدة جافة، ما شئت فعبر. طبعا هنا ينتبه الدراس جيدا ويقول هذا لا يعني أن الدين يخاطب المشاعر فيما الفلسفة تخاطب العقل، حتى لا يرجع يقع فيما فر فيه من قبل. قال لا أقصد بذلك هذا المفهوم، الدين يخاطب المشاعر والفلسفة تخاطب العقل. قال هذه مقولة مسيحية تعتبر بداية الإيمان من نقطة الاستحالة العقلية، عندما لا نفهم شيئا يبدأ الإيمان. هذه فكرة نظر لها بعض اللاهوتيين المسيحيين، ربما ليس أولهم القديس أغسطين. هو يرفض تماما التمييز ما بين الفلسفة وبين الدين بأن الفلسفة تخاطب العقل والدين يخاطب المشاعر، لا. يعتبر الفرق الجوهري هو في البعدين العملي والعلمي في الفلسفة والدين. الدين لديه رؤية عقلية، غاية الأمر أنه عندما يلامس الإنسان يصنع نوع من العلاقة الأدبية مع القوة الإلهية، علاقة تؤسس سلطة الله على النفس الإنسانية. بينما الفيلسوف كل المعارف التي ينتجها لا يتمكن من أن تتدفق معارفه إلى كيان الإنسان الذاتي، وبالتالي تصنع سلطة من هذا القبيل للأفكار عليه. لذلك الأديان تنتشر كالنار في الهشيم، بينما الفلسفة تظل، طبعا هذا تحليل إدراز، بينما الفلسفة تظل محتكرة، تظل نخبوية، تظل محصورة في أطر معينة. وهذا بالضبط ما يميز الفيلسوف عن النبي، لأن الفيلسوف يتحرك في إطار المعرفة الجامدة دون وجود لأي سلطات روحية، بينما الدين أو النبي إضافة إلى المعرفة التي يقدمها يحول هذه المعرفة إلى سلطة إيمانية، ينزل هذه المعرفة من العقل إلى القلب. وهذا التميز فيما بينهما. طبعا يقول مع احترامنا الاثنين معا، هذا لا يعني بطلان دور الفلسفة. إذن لم يقبل دراز بالحديث عن التمييز الفارابي بين الفلسفة والدين، لم يقبل أيضا بتمييز بعض المفكرين الغربيين بين الفلسفة والدين، وإنما اختار لنفسه طريقا ثالثة. اعتبر أن الدين والفلسفة يشتغلان على موضوع واحد، يقدمان رؤية في هذا الموضوع الذي يطرحانه، غاية الأمر تقف الفلسفة عند إطار التحليل العقلي الجاف، في حين الدين بعد أن يقدم رؤيته يحولها سيالة تدخل إلى النفس الإنسانية وتصنع مفهوم السلطة الروحية في هذا السياق. هذا فيما يتعلق بتحليله بشكل مختصر الفارق ما بين الدين والأخلاق من جهة، وما بين الدين والفلسفة من جهة أخرى. طبعا هو يتحدث أيضا عن فوارق بين الدين والعلم، لا أريد أن يعني أدخل كثيرا في جميع التفاصيل. النقطة الثالثة التي أود أن أشير إليها في حديثي عن تجربة دراز، بعد أن تحدثنا عن تعريفه للدين، بعد أن تحدثنا عن شبكة العلاقة بين الدين وملفات أخرى كالفلسفة والأخلاق، هو نزعة التدين. نزعة التدين هذه من أين تأتي؟ يعني تدين الإنسان من أين جاء؟ من أين جاء؟ متى جاء؟ وإلى أين مصيره؟ وما هي وظيفته؟ النزعة الموجودة عند البشر ينزعون نحو أن يتدينوا، يعتقدوا بإله ويعبدوه ويخافوا منه ويقدموا القرابين له ويشعرون بسلطته الروحية. من وين جاءت هذه؟ دراس عندما يدرس هذا الموضوع يقاربه من خلال طبعا نقد طروحات حديثة للوصول إلى طروحته. لا يقبل مثلا، على سبيل المثال، لا يقبل بأن البشرية لم تكن تعرف الأديان من قبل. مثلا هناك فكرة ترى أن الأديان جاءت في عصور متأخرة من حياة البشر، خلاف الذي هو متداول. فكرة ترى أن الأديان هي نسخة متأخرة، البشر قبل هذه النسخة لا يعرفون شيء اسمه التدين، يعرفون المادية الخالصة. طيب ما الذي جعل هذه النزعة، هذه الحالة تظهر في المجتمعات؟ تقول هذه الرؤية الفكرية الحديثة، تقول الدهاة الماكرون اخترعوا فكرة الآلهة ليتحكموا بالسذج من الناس. هذه خلاصتها هكذا. هذه الحالة هي عبارة عن دهاء هائل له تأثير نفسي على البشر، صنع فيهم هذه النزعة الحادثة لا الأصيلة، ولمصالح التحكم بالأفراد وسلب أموالهم وما شابه ذلك. هذه باختصار قصة ولادة النزعة الدينية. طبعا هنا يستعين دراز بجان جاك روسو عندما يقول بأن حتى القانون، اترك الدين، حتى القانون ليس له إلا قيمة وضعية. ما معنى؟ يعني ملاك الأراضي هم الذين اخترعوا هذه القوانين للحفاظ على ملكيتهم، وبالتالي خدعوا الجماهير بالقانون أيضا. هذه أفكار مطروحة يجعلها مقدمة دكتور دراز في معالجة هذا الموضوع. الدين إذن ليس أصيلا، الدين ليس فطريا، الدين ليس قديما، يبدو جديد من بضعة آلاف من السنين، ليس قديم بقدم الإنسان على الأرض وفق المنظور التطور، إنما هو صناعة إنسانية دهائية أدت إلى ولادة هذه النزعة، وجيل بعد جيل تركزت حتى شعرنا بأنها جزء أصيل منا. يبا هي لا جزء أصيل ولا من يحزنه. طبعاً دراز يتعامل مع هذا الموضوع يوصفه على أنه، إذا أردت أن أحلل، كأنه يريد أن يقول هذه الطريقة الساخرة من الدين التي ألفها بعض الباحثين الغربيين في القرون الأخيرة من وجهة نظره. تعتبر الدين نمط من الدهاء السياسي، وربما هي محاولة تعميم من وجهة نظر دراز. يقول هم كأنما عمموا أزمة علاقتهم مع السلطة الدينية في ما يسمى بالقرون الوسطى، ومع ظلم القوانين الإقطاعية أيضا في تلك الفترة، عمموها وأرادوا أن يقولوا كل التاريخ البشري على امتداد العالم من بداية الخلق إلى الآن هذه قصته، بداية مادية والدين عبارة عن دهاء سياسي. لا يقف كثيرا الدكتور عبد الله دراز عند مثل هذه الافكار، يقول هذه الافكار اصلا ما لبثت ان يعني تحولت الى رماد يعني تذروه الرياح، لانهم عندما خرجوا خارج اوروبا وتطورت المعرفه منذ القرن التاسع عشر، هذه الافكار تحولت الى افكار قديمه، واكتشفوا ان الدين اقدم بكثير زمنيا مما كنا نتصور، وليس ولاده وليد عصر بشري متاخر كما صوره هؤلاء. وبالتالي هذه النوع من الطروحات انتهى وفق ما يعني يدعي الدكتور دراز. طيب إذا كانت الأديان قديمة جدا، الآن أرجو الانتباه، هنا سؤال، إذا كانت الأديان قديمة جدا ألا يعني ذلك أنها قد شاخت وهرمت الآن كما تقول وضعية أوغست كونت؟ خلاص هذه صارت في مرحلة من الشيخوخة، لأنها قديمة جدا ليست حادثة. إذا كانت جديدة فهي في عمر الشباب الآن، إذا كانت قديمة جدا فلا بد أن يكون قد عرضها علائم الشيخوخة وطوارئ الشيخوخة. دراز هنا يقول لا، ويحاول أن يشتغل بطريقة فلسفية هذه المرة، ويسجل لأنه يشتغل على نقد الفلسفة الوضعية. هو يقول الفلسفة الوضعية عندما قرأت تاريخ البشرية اعتبرت المرحلة الأولى يعني الأديان، والمرحلة الثانية الفلسفة، والمرحلة الثالثة العلم، وبالتالي شعرت صورت التاريخ الإنساني على أنه خط مستقيم، يعني عندي سهم بخط مستقيم، عبرنا مرحلة دخلنا في مرحلة، عبرنا مرحلة دخلنا في مرحلة، مرحلة الديانات، مرحلة الفلسفات، مرحلة العلم. من وجهة نظره لا، كان يفترض أن يقرأ المشهد بطريقة دائرية وليس بطريقة الخط المستقيم. بمعنى أن البشرية عنده تسير هذه المراحل الثلاث ثم ترجع وتسير، يعني نحن دائما نمشي مع هذه المراحل الثلاث، هي حلقة متواصلة. نحن في فترة نكون في ذروة العلم، في فترة ذروة الفلسفة، في فترة ذروة الدين، وهكذا. والدليل على ذلك من وجهة نظري، رغم كل التطورات العلمية الهائلة التي عرفناها إلى اليوم، ما زال الدين رقم صعب إلى يومك هذا، ما زال رقما صعب. أغلب سكان الأرض ما زالوا متدينين بهذا المعنى، على الأقل في زمان دراسة. فإذا بدل أن نتكلم عن خط مستقيم، ممكن أن نتكلم عن دائرة. وبالتالي مثل يتناوب الدين والفلسفة والعلم على إدارة المشهد تاريخيا، لكن هذه يشير إليها دراز إشارة سريعة. الطرح الأساسي الذي يقدمه هو ما يسميه بالتصوير المتوازي، ما أسميه التصوير المتوازي. التصوير المتوازي هو يقول أصلا الدين، الفلسفة، العلم مع بعض يمشوا في مسارات متوازية ليست متعاقبة، هم دائما مع بعضهم، مرة بيكون هذا متطور مرة هذا ضعيف، لكن دائما مع بعضهم. هذا التوازي ليس فقط اجتماعيا بل حتى فرديا. هو يؤكد فكرته هذه، يقول العلوم عقب تطورها المذهل عادت وأخذت مسارا فلسفيا. يعني أنت تشوف مثلا بعد ما تطورت العلوم تطور مذهل، ظهرت الحركات الفلسفية التي شكلت فلسفة من مجموع القراءات العلمية. على سبيل المثال ما تدعيه الفلسفة الماركسية. إذا نشوف بعد تطور مذهل للعلم، وجدنا أنفسنا نفكر بنزعة فلسفية مبنية على هذا العلم. إذا رجعنا إلى، فإذا نحن دائما متوازين في الحركة، نحتاج إلى الحركات الثلاثة هذه معا. وبهذا نستنتج من وجهة نظر دراز أن الصورة التي أخذها الوضعيون كانت مقلوبة تماما، بمعنى حاجات الحس، حاجات العقل، حاجات الروح في الإنسان الفرد وفي الإنسان الجماعة هي متعاصرة، هي متواشجة، دائما تنتج المسارات الثلاث، تنتج المسار الديني، تنتج المسار العلمي، وتنتج المسار الفلسفي. وبهذا نتأكد أن الأديان مهما تطورت العلوم ستقوم بتكييف نفسها مع هذا التطور، والفلسفة أيضا مهما تطورت العلوم ستقوم بتكييف نفسها مع هذا التطور، وتعيد إنتاج ذاتها بما يتناسب. طبعا هذا الكلام كله على عكس ما طرح في تلك الفترة من وجهة نظر بعض الفلاسفة الغربيين، الحديث عن موت الفلسفة وانتهاء عصره. إذن النقطة أن دراز لا يريد أن يبطل حضور الفلسفة أو حضور العلم بقدر ما يريد أن يكرس حضور الدين في نفس الخط المتوازي مع الفلسفة ومع العلم. على سبيل أيضا إضافة إلى ذلك، دراز ماذا يفعل؟ يقول العلم حصر نفسه في الظواهر الجزئية دون القراءة الكلية. العلم يؤخذ عليه اليوم أن تلك الأبهة التي امتلكها في العصر الحداثي تراجع، لم تعد نتائجه يعني بمقاربات إبستمولوجية وفلسفة العلم إلا ترجيحات لا أكثر ولا أقل. طبعا هنا دراز يعني عندما تقرأه تشعر كأنك تقرأ كارل بوبر، طبعا ولو بشكل موجز، كأنك تقرأ إشكالية ديفيد هيوم على الاستقراء، على التجربة، وصولا إلى كارل بوبر في القرن العشرين. إذن هو دائما يعتبر أن العلم ليس لديه تلك القدرات التي صورها أنصاره، دائما بحاجة إلى المشروع الفلسفي، ودائما بحاجة إلى المشروع الديني. طبعا الملاحظة الجميلة لدراز هنا في موضوع العلم وفقا لمقاربات فلسفية خاصة عنده، هو يقول العلم، يقولون العلم تخلى عن فكرة البحث في الغايات، نحن ما لنا علاقة بالغايات، هذه الغايات نمط تفكير ديني، نحن نبحث في الظواهر. هو يقول هذه أكذوبة، العلم ما زال يبحث في الغايات. غاية ما في الأمر أنه قام بعملية التفافية شديدة الذكاء، أطلق على نشاطات الطبيعة اسم الوظائف بدل اسم الغايات والمقاصد، فاستخدم كلمة وظيفة بدل أن يستخدم كلمة غاية. هذا الذي تسميه أنت وظيفة، وظيفته أن يفعل كذا، هو يعني غايته أن يفعل كذا من وجهة نظري. إذن الغائية بهذا التحليل الذي يقدمه دراز، الغائية مفهوم لا يمكن أن نتخطيه في قراءة العالم. وبالتالي ما دمنا نتحدث عن الغائية وما دام العلم غير قادر على الخروج من الغائية، فإذا نحن أمام قراءة دينية، لأننا نصل في النهاية إلى إرادة حرة عاقلة في الوجود، نصل إلى الغايات الكبرى. واللطيف طبعا هنا إشارة دراز أن زعيم الوضعية أوغست كونت، تعرفون أنه هو أسس ديانة في آخر عمره، وجعل لها طقوس، وجعل لها يعني شعائر، ما سمي فيما بعد بالديانة الإنسانية. فشوف هو زعيم الوضعية الذي يتكلم عن نهاية عصر الأديان، هو يضطر في آخر عمره أن يؤسس هو نفسه ديانة، وهذه الديانة تخضع لتمام المعايير التي تخضع لها الديانات، حتى أنه دخل في تفاصيل طقسية يعني شعائرية في هذا الموضوع. وهذا يستخدمه دراس ليؤكد أن هذا المسار التعاقبي الذي تحدث عن وضعيون غير صحيح، وأن الدين والفلسفة والعلم يسيرون في إطار واحد دائم. فالنزعة التدينية ليست مرحلة في عمر البشرية، وإنما هي دائما مع الفلسفة، دائما مع العلم، دائما مع حياة الإنسان. إذا النزعة التدينية مرجعة إلى أين؟ مرجعة عنده إلى التكوين الإنساني، مرجعة عنده إلى الفطرة الإنسانية. العقول الكبرى أو بتعبيره هو العقول الفسيحة الطليقة لا تكتفي بملاحظة الكثرات في الوجود، تبحث عن الوحدة خلف تلك الكثرات، يعني عن قانون القوانين. وهذه هي الفطرة الإنسانية اللي يعتبرها دراز دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. طبعا شيء كان رآه قبله بعض الفلاسفة واللاهوتيين، ويعتبرها دليل على أن العنصر السماوي النبيل الموجود في الإنسان الذي يطلب الخلود، يطلب البقاء. إذن التدين أمر ضروري لتكميل القوة الفطرية عند الإنسان، إشباع العقل حتى النهاية، تكميل الوجدان البشري والعواطف السامية، تكميل قوة الإرادة عند الإنسان، خلق البواعث التي توجه الإنسان وتعطيه قدرة الصمود أمام اليأس وأمام القنوط. أيضا ليس فقط هذا، هو ضروري لضمان أيضا احترام القوانين، ضروري أيضا لضمان تماسك الجماعات من وجهة نظري. إذن الإنسان ليس وليد المادة، ليس وليد الاقتصاد كما يقول ماركسيون، بل التكوين الإنساني هو الذي أولد هذا الإنسان وأولد الاعتقادات الإيمانية الموجودة عنده. إذن خلاصة الفكرة أن دراز عندما يحلل النزعة التدينية عند الإنسان لا يراها مرحلة زمنية وانقضت، بل يراها دائما موجودة مع الإنسان، ومنشأها الفطرة، منشأ التكوين الإنساني. والدليل على ذلك أنها إلى اليوم لم تستطع كل التطورات الفلسفية والعلمية أن تحذفها من حياة البشر. هذه خلاصة فكرة الرجل فيما يتعلق بهذا الموضوع. النقطة الأخيرة التي أود أن أشير إليها في الحديث عن ما طرحه دراس في مقارنة الأديان وفلسفة الدين، هو نشأة العقيدة الدينية. ما الفرق بين النزعة التدينية ونشأة العقيدة؟ نشأة العقيدة يعني نتكلم عن المنظومات الاعتقادية، هناك نتكلم عن نوع من النزعة الذاتية عند الإنسان. طبعا هذا أوسع ملف تعرض له دراز في كتابه هذا، وشائك وموضوع سجالي وفيه نقاش كثير بين التيارات الفكرية والدينية والفلسفية. أنا فقط سأشير إشارات معينة وأركز على ما طرحه هو كرؤية في موضوع نشأة العقيدة الدينية، نشأة التصورات الدينية، الأفكار الدينية. وعند دراز في مطلع حديثي عن هذا الموضوع يتحدث عن برهان الغائية وبرهان الإمكان اللي طرحهما الفلاسفة من قبل، ويعتبر أن هذين البرهانين من مقتضيات العقل الباطن عند الإنسان. لكن هو يسأل، وهو يدرس نشأة الاعتقادات، نشأة هذه المقولات الدينية، هناك إله، هناك قوة غيبية منفصلة داخل أرواح، هذا. وهو يبحث عن نشأة هذه الأفكار، يسأل عن أسباب العوامل لظهور هذا العقل الباطن. دائما الإنسان يولد أو دائما يعتقد بوجود أشياء تمثل منظومته الاعتقادية الدينية. هناك الله، هناك ملائكة، هناك أرواح، هناك سلطات، أفلاك. هذا مفتاح ضروري بالنسبة إليه. ولا يريد الحديث عن نشأة العقيدة الدينية ليبرهن على صحة الدين، ولا يتكلم الآن عن صحة الدين، ويعتبر الدين صحيح من وجهة نظره. يريد أن يحلل ما السبب في أن هذه الاعتقادات تظهر في عقل الإنسان، ما السبب أنه تأتي إلى عقل الإنسان اعتقادات من هذا القبيل. ما الذي يولدها في عقل الإنسان؟ هي ليست مسارا بحثيا فلسفيا، دائما تولد روح معينة في داخل هذا الصنم، توجد اتصال هذا الصنم بروح عليا، الشمس لها سلطة على، من أين تجي هذه الأفكار؟ ما الذي يجعلها دائما ولادة؟ يعني ما الذي في داخل الإنسان يجعله ولادة أفكار من هذا القبيل؟ هي الأفكار الدينية سواء كانت مشوهة أو حقيقية أو إلى آخره. طبعا هناك يعني أكثر من منهج في معالجة هذا الموضوع، المنهج الأول المنهج التطوري، والمنهج الثاني المنهج الفطري، كما يشير إلى ذلك دراز نفسه. في المنهج التطوري، المنهج التطوري يقول الدين ولد كخرافة بسيطة ثم تطور، بلش يضخم يضخم، مثل نظرية التطور، ولد كخرافة بسيطة لسبب ما وبدأت تنمو، يزداد عليها وتزداد عليها، تسمن شيئا فشيئا إلى أن وصلت إلى أعلى نسخها اللي هي عبارة عن الأديان التوحيدية. في مقابل المنهج التطوري عندي المنهج الفطري الذي يرى على العكس تماما، أن الدين العقيدة الصحيحة أو الإله الأعلى هو أقدم العقائد وطرأت عليه، يعني الإنسان منذ أن ولد على الأرض في داخل ذاته فكرة الإله الأعلى، لكن الذي حصل أن تشوهات حصلت طرأت على هذه الفكرة، انتكاسات طرأت على هذه الفكرة عنده، مش خرافة بسيطة وتطورت وتحولت إلى الإله الواحد، وإنما الإله الواحد وحصلت لها انتكاسات أظهرت مجموعات هائلة من الاعتقادات الدينية عند هذا القوم وأولئك القوم والآخرين. طبعا من وجهة نظر دراس بحسب ما يقول أن علماء الأجناس، علماء الأناسة، علماء النفس يميلون إلى النظرية الثانية للمنهج الفطري، بينما جمهور التطوريين يميلون إلى النظرية الأولى. هنا يدخل دراز في مناقشة منهجية إبستمولوجية في الحقيقة، يقول كلا هذين المنهجين باطل، في مشاكل كلاهما. طبعا هذا شوي عجيب، يقول لماذا؟ يقول نحن لا نعرف شيء عن الأمم البدائية، أنت مسوي نفسك عارف كل شيء عن تاريخ البشر، أنت كم حجم المعلومات اللي عندك حتى تجزم أن سابقا كانت خرافة بسيطة ونمت وكبرت، أو حتى تجزم أنه سابقا كانت عبارة عن عقيدة التوحيد ثم حصلت لها انتكاسات، كيف تعرف؟ شيء من التواضع، من أين تملك أنت معلومات في هذا الموضوع؟ هذا ضرب من التخمين والظن، تهوله أنت وتصنع منه يعني إعلاميات أنه تم اكتشاف، ما في شيء، وهذا هكذا يعتبر دراس. والأكثر من ذلك أقول أصلا الكشف عن الديانة الإنسانية الأولى، شو كان الإنسان عليه قبل آلاف السنين، الكشف من خلال مراقبة الأمم المنعزلة عن ركب المدنية اليوم، هذا أيضا خطأ. يعني شو سوي؟ منروح نحن إلى مجاهل أفريقيا، إلى مجاهل أمريكا اللاتينية، إلى الشرق الآسيوي، ونروح نشوف قبائل معينة قديمة ما زالت تعيش حياة بدائية، ثم نرصد اعتقاداتها، ثم نقوم بإسقاط تلك الاعتقادات على الإنسان الأول، وهذا أحد الطرق الشائعة. جملة وتفصيلا يرفض دراز هذا المنهج، يعني باسمولوجيا يقول خطأ، كيف تعرف أنت أن ما عليه هذه الأمم اليوم هو مشابه لما كانت عليه الأمم البدائية الأولى، ويمكن هما أيضا حصل لهم تطورات أو حصل لهم انتكاسات، كيف تعرف؟ ما عندي قدرة على أن أعتبر حتى القبائل البدائية الموجودة اليوم مؤشر على القبائل البدائية الموجودة في الزمن، يعني البدائية الجغرافية لا تعطي البدائية الزمنية، تعبير آخر. أحيانا كثيرة قد تكون الأمور مختلفة، ممكن بعض الحضارات تكون في رقي، ثم إذا نروح الآن إلى بلدها الآن نشوف مجتمع متخلف، ما فينا نأشر إلى تاريخه من خلال الآن، لا نستطيع أن نعرف ماذا حصل معهم قبل ذلك. في أمم حملت حضارات ثم تحولت إلى شعوب بدائية، وفي أمم بدائية تحولت إلى شعوب تملك حضارات. إذن المنهج التطوري بالنسبة، هذا المنهج الذي يدعي أننا قادر على أن نعرف اللحظة الأولى لولادة الاعتقادات الدينية في عمر البشرية، لا يملك يعني استحكاما منهجيا وبسمولوجيا من وجهة نظر دراس. بل أكثر من ذلك، دراس يقول تطوريين قاسوا النفس الإنسانية على البدن الإنساني، قالوا بما أنه الأبدان فيها تطورات، النفس أيضا فيها نفس النظرية التطورية، يقول هذا القياس أيضا يحتاج إلى دليل، ولا يعتبره مقنع. طيب إذا نحن أمام ماذا؟ كيف، ما الذي يمكن أن نفعله لنعرف تاريخ الاعتقادات الدينية؟ نحن أمام فرضيتين متكافئتين، الخرافات بوصفها بدايات تنامت، والتوحيد اللي هو أعلى نسخة للأديان بوصفه بداية نامية تفككت وتراجعت وعرض وطرأ عليها ما طرأ عليه. إذا نحن نخطأ عندما نقيس الدين على العلم أو على الفنون في مسير تطوري معين. طيب، هذا ما يطرحه في هذا الإطار. طيب، بناء عليه يأتي دراز ليقول ما الذي طرحه العلماء فيما يتعلق بمنشأ الاعتقادات الدينية؟ يذكر بعض المناهج يناقشها ثم يطرح وجهة نظري. أنا سأذكر منهج أو منهجين بما يسمح لي به الوقت، سأضطر أخذ يعني 10 دقائق بعد، ونرى هو كيف حل القضية. هو لأنه هو يعتبر أنه لا حل لهذه القضية إلا الوحي. إذا ما تؤمن بالوحي ما فيك تعرف شيء في هذا الموضوع. هذه منطقة مبهمة معتمة تاريخ الأول للإنسان. نحن اعتقادا بالوحي نستطيع أن نقرأ المشهد. طيب، يقول مثلا ظهرت مذاهب طبيعية ترى أن الطبيعة العادية هي التي أولدت الاعتقادات الدينية. الطبيعة العادية، خلي كلمة العادية بين قوسين، شو يعني؟ وهذا ما آمن به العالم الألماني ماكس مولر. يعني الإنسان شاهد الطبيعة، شاهد الشمس، شاهد القمر، شاهد الغيوم، شاهد المطر، شاهد الأرض، الجبال، الوديان، الصحراء. عندما فكر في هذه سحر بها، دهش بها، خلابة، جميلة، رائعة، فاعتقد بأن لها سلطة عليه، أنها أعظم منه، فبدأ يولد فكرة الإله المتجلي في هذه الأشياء المحيطة به. نحن نتكلم عن طبيعة عادية، يعني بوضعها الطبيعي. ولذلك البشر القدماء يحفرون أسماء آلهتهم، وهي في الغالب ما هي أسماء آلهتهم؟ وجدنا في 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 الآثار السماء، النار، الشمس، القمر، وهذه ظواهر الطبيعة العادية. دراز يرفض هذا التفسير، يقول هذا لا يستطيع أن يفسر ظهور الأديان وظهور الاعتقادات الدينية. هذا ينجح في تفسير ظهور الأساطير ربما، لأن هناك قفزة. ما هو السبب في النقلة النوعية ما بين الانجذاب للطبيعة وتأليه الطبيعة؟ قل ليش أله الطبيعة؟ هو منجذب أنا بالطبيعة، جميلة جدا، رائعة، مدهشة، عظيمة. قل ليه ألهتها؟ ما الذي حصل أنني قمت بعملية التأليه هذه اللي هي التي تجوهر الدين؟ دراز يعتبر أنها نقطة الضعف في هذا المذهب الطبيعي العادي بين قوسين العادي، أنه لم ينقل الإنسان نحو صانع الظواهر، أو لم ينقله نحو فكرة الإله، يعني لم ينقله من المادة إلى الروح. ما فسر لنا ليش انتقلوا من المادة إلى الروح، ليش عندما اندهشوا بالمحيط ليش اعتبروا فيه له روح؟ ما الذي جعلهم يتصورون ذلك؟ قل هذا عاجز عن تفسير شيء من هذا القبيل. طيب، خلينا نروح إلى مذهب آخر. إذن ليس السبب في ولادة الأفكار الدينية الانبهار بالطبيعة العادية. السبب في ولادة الأفكار الدينية ما ذكره العالم الإنجليزي جيفونز، اللي هو عبارة عن الطبيعة الشاذة، ليس الطبيعة العادية، الطبيعة الشاذة. جيفونز قال الطبيعة العادية الإنسان بيتعود عليها، أول يوم شافها وثاني يوم شافها ورابع يوم شافها وخمس يوم، بعدين لا ينجذب لها، عادي، ما تدهشه لأنه اعتاد عليها. عنصر العادة يجعلها لا تدهشه، فلا تجعله ينجذب إليها ليتصورها آلهة. طيب، ما الذي يدهشه؟ الطبيعة غير العادية، الطبيعة الشاذة، الزلازل، البراكين، العواصف، خسوف، كسوف، رعد، برق، إلى آخره. هذه تهز غفلة الإنسان، تهز ذات الإنسان، يبدأ يخاف، يبدأ يرجو. بس تدخل عنصر الخوف والرجاء تيجي فكرة الإله. إذن هذا مذهب آخر. طبعا دراز يشير بنفس الإشكالات التي أشار على المذهب الأول يشير فيها على المذهب الثاني، وهكذا. مثلا مذهب ثالث اللي هو المذهب الروحي، ليعتقد أنهم لما مات لهم شخص تصوروا أن له روح وأن روحه تبقى، فتصوروا أن كل شيء من حولهم له روح، فبدأوا يعتقدون بوجود روح للشمس، روح للقمر، وهكذا. دراز يرفض جميع هذه ويقول ليس لدينا قدرة على تفسير الاعتقادات والظاهرة الدينية إلا عن طريق الوحي. ولما يجي إلى التفسير عن طريق الوحي يقول كل هذا الذي قيل صحيح، لماذا؟ لأن صحيح وفي نفس الوقت خطأ. لماذا؟ يقول لأن كل هؤلاء الذين بحثوا في سبب نشوء الأفكار الاعتقادات الدينية بنوا فكرهم على أنه لا وجود لله. يعني تجي فكرة مثل أسلمة العلوم، أصلا مفروضهم أنه ما في الله، فإذا ما في الله نحن نبحث عن كيف ظهرت هذه الأفكار. هو يقول أنا لا، أنا مفروضي في الله، وإذا كان في الله فكل هذه آياته المبثوثة في الطبيعة، وهو كوننا بشكل نرى تجليه في الطبيعة، وهذا هو النص الديني يقول ذلك ببساطة. ببساطة يقول أنت كل الأفكار التي طرحتها مبنية على أنك تعتقد بعدم وجود إله. أنا باستطاعتي أن أقدم قراءة لأنني أعتقد بوجود إله، وبالتالي قراءتي هي أن السبب في نشوء هذه العقائد هو آيات الألوهية الموجودة في الكون، سواء الكون الطبيعي العادي أو الكون الشاذ كما قيل، وكل بشر لديهم طريقتهم في الاسترشاد بهذه الآيات للوصول إلى الإله الذي زرع في أعماقهم بالخلقة، هذه هي طريقته. فإذا هنا في هذه النقطة بالذات نجد أن دراز مهد لمرجعية الوحي بواسطة إثبات أن الإنسان غير قادر على أن يعرف من دون الوحي، غير قادر أن يعرف منشأ العقائد الدينية، لأننا لا نملك معلومات كافية عن التاريخ السحيق، وبالتالي كل هذا عبارة عن ظن وتخمين وما شابه ذلك. بما أنه جعله ظن وتخمين أعطى لنفسه الحق في أن يعتمد على مرجعية أخرى هي مرجعية الوحي، بانيا على أنه معتقد بوجود الإله، كما أنتم أخذتم مصادرة عدم وجود الإله، أنا من حقي أخذ مصادرة وجود الإله، أو على الأقل مصادرة احتمال وجود الإله. فعلى هذا الطريق حاول أن يفسر منشأ الاعتقادات الدينية. إذن لاحظوا كيف أن دراز في كل قراءته في فلسفة الدين وتاريخ الأديان بدا متدينا وتجلى تدينه في كل الطروحات التي بحثها. هلا لك أن تقول هو كان تأويليا أم لم يكن تأويليا، لكن الواضح أنه كان قادرا على أن يعني يواجه الأفكار البديلة بقراءة منطقية إلى حد كبير جدا، بصرف النظر عن كوننا نوافقه في مقال أو لا نوافقه. أكتفي بهذا العرض لبعض من أفكاره، وحقيقة أنا أدعو إلى مطالعة كتابه، ليس كتابه، أدعو إلى مطالعة كل كتب هذا الرجل، لأن في الحقيقة لديه مساهمات مهمة وكبيرة جدا نحن مدينون إليها إلى يومنا هذا في غير مجال من مجالات الفكر الإسلامي، والحمد لله رب العالمين.